السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن القرآن الكريم وهو ما بين الدفتين مما في أيدي الناس اليوم هو الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو على ما كان عليه لا زيادة فيه ولا نقصا. وقد ضمن الله تعالى لكتابه السلامة من التحريف كما في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا يقتضي حفظ عينه وهيئته التي نزل عليها. وقال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. حياكم الله مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم كلمة سواء، ونحن على موعد لاستكمال مرتكزات الوحدة الإسلامية التي بدأنا بها في الحلقتين السابقتين مع فضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العرعور وفضيلة الشيخ محمد الحاج حسن. في مطلع هذه الحلقة أرحب بالشيخ عدنان العرعور، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بكم وبالأستاذ علي أو محمد الحاج حسن وبالمشاهدين جميعا.
حياكم الله شيخ. قبل أن نبدأ في محاور هذه الحلقة أقول شيخ عدنان: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن على حال أمة الإسلام في هذا اليوم لمحزنون. حقيقة يا شيخ لا أدري من أين أبدأ، اختلطت علي الأولويات، هل أبدأ من ليبيا أو من مصر أو من تونس أو اليمن أو البحرين أو فلسطين المنسية، لا أعلم، ولعلك تعذرني في ذلك. ولكن الأهم الذي نريد أن نبدأ به في هذه الحلقة: أين يقف المسلم اليوم من هذه الأحداث؟ نريد نظرة شرعية تأصيلية مختصرة في بداية هذا اللقاء.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يظهر دين المرء ولا علم العالم ولا رجاحة عقله وسداد رأيه في شيء كما تظهر أيام الفتن وفي ساحات المحن.
الله المستعان.
لأن الإنسان يستطيع أن يؤدي صلاته بلا محنة في غالب البلاد المسلمة، بلا محنة، بلا تلك المشقة التي تعيق أداءه لصلاته لصومه لزكاته، فلا يظهر فيها كثير علم كثير عقل كما يظهر في الفتاوى كما يظهر في المحن وفي ساعات الفتن. وثمة في هذا الموضوع الخطير جدا. ولما؟ لأنه يترتب عليه دماء وولايات وأيتام وأرامل وفساد في البلاد والعباد والاقتصاد، ويصبح الناس في عوز وفقر وعاجة، وكانت تمر بعض المحن يأكل الناس بعضهم بعضا.
يا الله.
لذلك يجب أن يكون المفتي في هذه الأحداث تتحقق فيه أولا التأصيل الشرعي الصحيح.
لماذا بدأت بالمفتي يا شيخ عدنان؟
لأنه هو الذي يتحمل المسؤولية عند الله، وهو الذي يوقع عند الله، هو اللي يوقع. والناس لا يجوز لهم أن يعملوا عملا إلا طبقا وطاعة لأولياء أمورهم من العلماء. كيف؟ هذا المفتي يتحمل مسؤولية عظيمة أمام الله، هو يوقع عن رب العالمين. أما سمعت بكتاب ابن القيم في هذا؟ ما سمعت بإيش اسم الكتاب تذكرني به؟
عن ماذا يا شيخ؟
عن انه الموقع، ان المفتي هو موقع رب العالمين.
اعلام الموقعين.
طبعا ان هذا موقع، كانه عندما يقول حلال وحرام هو ينقل فتوى من الدين.
الله،
فان اصاب فينعم الامر، وان اخطا فقد يكون من وراء خطائه كوارث وبلايا ودماء واشلاء.
وقبل يا شيخ ان تبدا في شروط المفتي، نجد الان بانه ناس يفتون ليس عندهم العلم الشرعي بشيء.
يا سيدي، اليوم يتكلم ناعق لا يفهم في دين الله، توضع له صفحة دائمة في تلك الصحف ليتكلم في دين الله عز وجل، ليس عنده تأصيل علمي ولا دراسة في دينه، ليس عنده تأصيل إلا في الهوى، الهوى الذي يدفع إلى الكلام في دين الله. ولا أن يخطئ 1000 مفتي في أكبر لاعب في أكبر فتاوى خير من أن يفتي رجل في دين الله بغير علم. يعني المفتي معذور لأنه مجتهد إذا تحقق فيه الأصول الشرعية. إذن هؤلاء كتاب الصحف والمذيعون والإعلاميون وغير ذلك، كل من يتكلم في دين الله عز وجل عليه في دين الله بغير علم عليه وبال عظيم من الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالا وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون.
إذن ماذا على المفتي؟
أولا لا تكون الفتوى معتبرة. أنا أكلم عموم المسلمين سواء في مسألة الحيض أو بيع أو شراء أو توحيد أو فتنة أو قضاء أو جهاد أو لذلك، لا تكون الفتوى معتبرة إلا إذا تحقق فيها 3 شروط.
الأول،
الشرط الأول أن يكون المفتي لديه علم تأصيلي شرعي، مش يعني بحديث ونقله بالصحيفة ويتكلم في دين الله بغير علم وقد يظن أنه يحسن صنعا. وهذا ينطبق عليه قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الكاتب في صحيفة والمتكلم في فضائية ليعلم أنه من أخسر الناس عملا وإن حسنت نيته إذا تكلم في دين الله بغير علم. وحفظه لحديث وقراءته لآية في تفسير ليس من العلم في شيء، لا ليس من العلم في شيء يؤهله للفتوى. فليتق الله هؤلاء الناس الذين يلقون الكلام على عواهنه بعواطف جياشة ولمآرب أخرى.
الثاني
أن يكون له إذن علم في الشرع تأصيل فيه، مش مجرد جامع. هناك أصول في الفقه، أصول في مصطلح الحديث، أصول في الاستنباط، أصول في اللغة العربية، يجب أن تتوفر فيه علم. اثنين، يجب أن تتوفر فيه آلة الاجتهاد غير العلم. قد يكون حافظا، حافظ للقرآن وحافظ للسنة وحافظ لروضة الناظر وحافظ لإرشاد الفحول وحافظ لكتب التوحيد، عفوا كتب أصول الفقه، ولكن ليس عنده آلية. الفطنة التطبيق الاستنباط إلى غير ذلك. التدريب نحن في جامعاتنا اليوم فقدنا ما يسمى بالتربية التدريبية. أحمد بن حنبل ما أفتى إلا رأى إماما من أئمة الإسلام العظام وهو الإمام الشافعي رحمه الله الجميع. ما أفتى الإمام الشافعي إلا ما حيث جثى على ركبتيه أمام الإمام مالك وقس على ذلك. هؤلاء الأئمة رغم ما عندهم من العلم، وتصور أن الإمام أحمد كان يحفظ 100,000 من الأحاديث، لكن لم يتأهل للفتوى إلا حين جث في حلقات العلماء وتدرب على ذلك.
الأمر الثالث الشيخ،
الأمر الثالث أن يكون عنده فقه في واقع المسألة. يعني بضربك مثال بسيط جدا، جاءت امرأة فاطمة بنت أبي حبيب وأكثر من امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستفسر عن واقعها، وهو سيد العلماء وهو إمام المجتهدين، ومع ذلك لم يصدر فتوى إلا بعد أن سمع واقعها. سألها دم كيف كذا بعد علم واقعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فسألها فلما عرف واقعها أفتاها. عمار بن ياسر عذب حتى أمر بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فشتم النبي صلى الله عليه وسلم كارها تحت التعذيب، فجاءه قال ما وراءك يا عمار؟ قال الشر. قال بل خير. قال لم يدعوني حتى نلت منك. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يكتشف واقعه. قال كيف تجد قلبك؟ المشكلة الآن أنت نطقت، سواء كان تعذيب ولا غير تعذيب نطقت، لكن نحن نرى القلب. قال مطمئن بالإيمان. قال الآن جاءت الفتوى، لاحظ بعد أن عرف واقعة. قال فإن عادوا فعد، فإن عادوا لتعذيبك فعد للشتم ما دام قلبك مطمئنا بالإيمان.
كأنك تهني
إذا ثلاث أمور، ما هي؟
العلم الشرعي،
أن العلم الشرعي
أن يكون لديها آلة الاجتهاد والفتوى،
هذا مكتسب، هذا مكتسب.
نعم. الأمر الثالث فقه الواقع.
لا الأمر الثاني آلة الاجتهاد،
آلة الاجتهاد. الأمر الثالث فقه الواقع.
أحسن. كأنك إذا توفرت هذه الثلاث عناصر. نعم. وصدرت الفتوى فتكون معتبرة، فقد تكون صحيحة فيؤجر أجران، فيؤجر عفوا أجرين، وقد تكون خاطئة فيؤجر أجرا واحدا.
لعلك تهمس إلى أن هناك في ظل هذه الأحداث علماء أو ما يسمون بطلبة العلم أو دعاة بدأوا يفتون في مثلا مظاهرة في دولة ما أو خروج في دولة ما، أو أن هذه الدولة كما حصل في إحدى الدول أن يعني لمثلا الشيعة لهم الأحقية أن يكونوا حكاما لهذه الدولة وغير ذلك.
هذه القضية كما أسلفنا في لها تأصيل وهو نتكلم عن أصولها.
نعم.
ثم لها تمثيل وهو واقعها.
نعم.
حتى يتبين أن هذه الفتوى صحيحة أو معتبرة أو غير معتبرة. ما هو تأصيل هذه القضية؟ ذكرنا لكن نعيده طلبا لكثير من الناس. يتعلق تأصيل الخروج على الحاكم وهذه المظاهرات وغيره بثلاث نقاط، بثلاث محاور، بثلاث علاقات لازم نعلق فيها الحكم. تسمى بلغة الفقهاء مناط الحكم، المناط، الشماعة. شو بسموا أنتو علاقة؟ هاي إيش سموها؟ اللي بيعلقوا فيها الثياب
باللغة العربية لا أعلم، لكن هناك لغات عامية ندعها.
أي قصد الحكم يجب أن يعلق، الحكم يجب أن يعلق بعلة. هذه ثلاث علل. أول شيء ينظر إلى شرعية ولاية هذا الحاكم، هل هي ولاية شرعية وما زالت شرعية؟ لقد قد يطرأ عليها غير شرعية فتسقط ولايته.
نعم.
هل هذه ولاية شرعية؟ طيب الأمر الثاني، هل هذا الخروج والمظاهرات وما والإسقاط والمطالبة بإزالة الحاكم الوالي، هل هذا شرعي أو غير شرعي؟ لأنه قد تكون الولاية شرعية وقد تكون غير شرعية.
لا.
وقد يكون الخروج شرعيا وقد يكون غير شرعي. والنقطة الثالثة المصالح والمفاسد. فأول صورة، عندي أربع صور في القضية، ثلاث أربع صور. الصورة الأولى أن تكون الولاية شرعية وما زالت شرعية، ما نقضها الحاكم بظهور الكفر البواح الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا. طيب إذا حرم الخروج على الحاكم، على الوالي المسلم، ولايته شرعية، حرم، وهو إذا استقر له بأي طريقة كانت جاء هذا لا يهمنا، يهمنا هو هذا الرجل
والي
الذي أمامنا، والي مسلم بين يديه شريعة الله عز وجل. طيب هذا الرجل ولايته شرعية، ما ظهر منه كفر بواح، فأي خروج عليه، أي خروج عليه فهو خروج، وهم خوارج في هذه القضية، ولا يجوز لهم ذلك، وفيها من المفسد ما لا يعلمه إلا الله. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لم تصب الأمة بمفاسد مثل ما أصيبت بمفاسد الخروج على الولاة، حصل فيها مفاسد لا يعلم الله، بل تأخرت الأمة، بل فسدت الأمة، بل ظهر فيها من الدماء وغير ذلك وتكالب الأعداء عليها عندما انشقت على بعضها وخرج حكام الأندلس على الدولة العباسية وإلى غير ذلك من الأمور.
بعض الشيخ يقول ليس خروج وإنما مظاهرات سلمية.
لا ما وصلنا للنظر فيها.
نعم.
يعني الآن حكومة نحن نقول شرعي. نعم. هذا شرعي. الشرعي قد يكون راشد وقد يكون شرعي مقصر مخطئ مستأثر إلى غير ذلك.
نعم.
فإن كان راشدا فلا مظاهرات سلمية ولا مظاهرات علنية ولا مظاهرات مسلحة، كل هذا باطل. وأقول بكل صراحة هذا هنا إذا كان راشدا وقرر له أهل العلم أنه راشد فكل خروج عليه باطل.
سلام.
ولا ينظر إلى النقطة الثانية، كائن من كان هؤلاء، كان هؤلاء الخوارج كائن من كان، وسواء لا ينظر إلى المصالح والمفاسد، بل إن الخروج عليه هو المفسدة، هو المفسدة.
يا سلام.
لكن إذا كان مقصرا ففي وسائل التي هي المناصحة عندنا، المناصحة على وزن المظاهرة، المناصحة يكتب له ينصح، فإن كانت أمور شخصية فيه ينصح سرا حتى لا ينشر الفساد في البلاد والعباد.
جميل.
وإن كانت علنية يعني انتشر الخمر وهو ساكت، فيجوز هنا للخطيب أن يتكلم عن المنبر أن هذا الخمر حرام ويحذر المسلمين منه.
جميل.
انتشر الربا، يجب على الخطباء سواء رضي هنا الوالي الشرعي أو لم يرضى.
نعم.
ولا يطاع في هذا، لا يطاع، يذكر المحرمات. أما الأمور الشخصية فتكون فيها كتابات، تكون هناك مناصحات تكون، لكن لا يكون فيها أدنى شيء يشير إلى الخروج.
جميل.
الصورة الثانية أن تكون الولاية
شرعية
غير شرعية، أليس كذلك؟ تكلمنا عن الولاية الشرعية.
نعم نعم نعم.
الصورة الثانية أن تكون الولاية غير شرعية. ينظر الآن إلى المناط الثاني، هل الخارجون هم ولايتهم شرعية؟ عفوا، خروجهم شرعي؟ لا، خروجهم شرعي. ينظر الآن الولاية، قلنا الولاية غير شرعية.
جميل.
مثلا الاستعمار ولايته غير شرعية بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. ننظر الآن إلى الخارجون، هل هم ولاية شرعية، هل هم خروجهم شرعي أو غير شرعي؟ لهم شروط عند أهل العلم، خلاصتها ألا يخرجوا إلا بفتوى من أهل الحل والعقد.
السلام.
ولو كان غير شرعي، لأنه كذلك هناك مفاسد، فلا يخرجون إلا بفتوى شرعية. الأمر الثاني أن تكون لهم قيادة وإمارة حتى لا يكون هناك مفسدة فيما بعد أكبر من المصلحة التي ترتجى.
نعم.
الأمر الثالث أن تكون لهم القدرة على ذلك، التي يغلب، وهي الرابعة أن يغلب على الظن أنهم ينتصرون. الخامسة أن يتصور أن تكون المصالح هذا الخروج أكبر من المفاسد.
سمي.
إلى غير ذلك من الشروط. يكون الراية واضحة، وما يسمى اليوم بالمنهج، منهجهم واضح. فإذا تحققت الشروط الشرعية تصل إلى 7 تقريبا،
نعم،
جاز لهم الخروج. استعمار، هم أناس حققوا هذه الشروط، رايتهم راية حق، عندهم قيادة، عندهم
فتوى،
العلم عندهم فتوى،
قدرة،
عندهم هذا لابد. طيب هؤلاء يشرع لهم، لكن يجب أن يتأكد من أن لا تكون المفسدة أكبر.
أيوة.
لا بد من هذا الشر. الصورة الآن الثالثة أو الرابعة، ولاية غير شرعية وخروج غير شرعي
للمصالح المفاسد.
أيوة. ننظر بقى إلى النقطة الثالثة، يعني ولاية غير شرعية والناس خرجوا لأجل حاجاتهم، ومنهم من هم يعني مفسد مثل الحاكم، ومنهم من كان معه قبل نصف ساعة وبعد ساعة صار مع غيره وهكذا وبدأ يشبه وقال قبل نصف ساعة يحيي به، ومنهم من دخل لا يريد دينا ولا إسلاما ومنهم غير مسلم أصلا وما شابه من هذه الأمور. في هذا الحالة يفضل لأهل العلم أن يمسكوا. ليه؟ لأنه هما وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا.
أيوة.
نولي بعض الظالمين بعضا. فيفضل أنشو. إلا إن الخارجين هنا يحققون مصلحة أكبر من المفسدة بكثير. في مفاسد، في قتل، لكن ستحقق مفسدة. الآن هذا إذن أو لا. رأى أن هذا الخروج سيسبب مفسدة أكبر بكثير جدا، فعند ذلك لا يجوز الخروج ولا يجوز المشاركة. طبعا هذا من حيث التأصيل، ومن حيث التمثيل لو أعطيتني أفضل.
لا يا شيخ ما نعطيك، احنا بدأنا معك على أساس تمثل.
إيه بس أنت شو بيهمك
الشرعية بلا شك، ولكن
المذيع عادة لا يلام كما يلام المحاضر. يعني نضرب مثال في ليبيا.
لا.
هذا الرجل دعا إلى تحريف القرآن، أنكر السنة، دعا قال بلاش الكلمة وبدل هذه الآية وبدل كذا، وبدأ الرجل يعني ودعا وأنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الأفعيل المعروفة. فهذا ينظر إلى الخارجين، وهما يعني لا يسمون هنا خروج، لأنه خلاص هذه ولايته سقطت، ولاية غير شرعية لا يشك إنسان في ذلك. لكن ننظر الآن إلى الخارجين. الذي يغلب على الظن كما هو معلوم أن شعب ليب ما يغلب على الظن عفوا أي يغلب على الظن أن هذا أفضل لا شك، وبخاصة إذا علم أن شعب ليبيا شعب مسلم، وترى في خطاباتهم اللهجة الإيمانية والنفس الإسلامي، حتى من شيوخ هؤلاء العشائر والقبائل ترى في لهجتهم الإسلام وترى في لهجتهم الإيمان. فهنا يغلب على الظن أنهم أفضل بكثير جدا ولو وقع بعض المفسدة. لكن أختم هذا مصلحة مثال ثاني ثم أنصح الجميع. أنا من حيث التمثيل أرى أن هذا الأمر لا ينبغي في اليمن، لا ينبغي. إيش هذا التناقض؟
أي نعم.
والحمد لله إني ما كنت ليبيا وما كنت يمنيا، مش لا وأتمنى أن أكون ليبيا ويمنيا، لكن قصدي حتى لا أتهم في فتواي. وإلا الشعب الليبي عريق، عريق في ديني، واليمن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لهم معروف عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
اليمن مستهدفة من أعداء ومن الدولة الفارسية. اليمن فيها فتنة الحوثيين أو الحوثيين هؤلاء، وهم يتربصون بها الدوائر. اليمن هناك طائفة تريد انفصال الجنوب عن شمال، وهذا مفسدة عظيمة جدا. فالخروج على هذا الحاكم أيما كانت ولايته، الخروج مفاسدها أعظم بكثير، ربما يؤدي إلى استغلال ذلك فانشطار اليمن، وهذه جريمة كبرى سيتحمل مسؤولية الذين يخرجون اليوم. أيوة. إذا حصلت المسألة مفسدة كبيرة سوف يتقوى هؤلاء الخارجون في جبال اليمن، الحوثيون المرتبطون صراحة واضحة في دولة فارس.
لا. لا
ويمولون من قبلها بالمال والسلاح والعتاد وكل شيء، وهؤلاء مدربون. فإذا حصل سقوط لهذه الدولة لا سمح الله سيستغلها الذين يريدون الانفصال. وهذا مهما كان، وأنا لا أقول هذا، لكن مهما كان الرئيس المكرم عبد الله علي الصالح مهما كان فلا يجوز بحال من الأحوال أن نستر هذا البلد ولو بقرية واحدة فكيف بنصفه، ومهما كان فلا يمكن أن يكون الحوثيون أفضل منه بحال من الأحوال. فالذين الآن نصيحتي لوجه الله تعالى إني أنصحهم ما دام هناك حوار مفتوح، ما دام هناك طاولة للمناقشة فليتقدموا وليتناقشوا وليتحاوروا، وأنا أدعوه وأدعو كل الرؤساء وكل الحكام وأدعوهم إلى إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين الذي أمر الله عز وجل به. وأنهي هذا الأمر، وأنت دخلتنا فيه هداك الله من غير ما يعني ترتيب له، نقطتي أنصح الحكام وأنصح عموما وأنصح الشعب. أيها المسلمون في كل مكان، أيها الحكام المكرمون، أيها الحكام المكرمون، إنكم أمام الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو لموقفون، وإنكم عن كل صغيرة وكبيرة لمحاسبون. فلنصحح هذه الأوضاع، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، نصحح أوضاع المستشفيات، نصحح أوضاع النظام، نصحح أوضاع كل شيء، وأنا خطابي للجميع. فمن يشعر واختاروا نصيحة، اختاروا بطانة ناصحة، واختاروا بطانة صالحة، ولا تصدقوا كل ما يقال لكم، انزل إلى الشارع، اتصل بالشارع، اجعل هناك خط بينكم. وقعدت الرئيس ادخل على أحد المواقع وشوف بعينك المشى، شوف بعينك ماذا يتحدث الناس. في رئيس قبل أن يموت أحد نوابه أحد بطانته الكبار، وقف الرئيس على الحالة قبل أن يموت، حالة الناس وقف عليها، الجوع التشرد الرشاوة. يا جماعة الخير والله لو فقد الرجل في بعض البلدان 10,000 من عملته أحب إليه من أن يفقد حفيظة نفوسه. ليه؟ لأنه يعني يحب أن يرى الحجر الأسود ولا يرى موظفا، لسوء المعاملة ولأجل الرشاوة ولما يحصل من فظاظة في الأخلاق، فيقول ضيع 10,000 أهون عليه من أن يضيع الحفيظة، وربما تكلفه بس 200, 300, 400, 500, 1,000، لكن أهون نفسيا. يقول الحمد لله ضاعت 10,000 ولم أفقد ذي من المعاناة التي يعانيها الناس من هؤلاء الموظفين. هذا كله يؤدي إلى شيء في النفوس. هذه الصحف التي تطعن بالله وتطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم، تريدون يعني الشعب أن يكون كافرا لا ليس له إحساس وليس له ضمير. تسمح في بعض الدول يسمح بأن يشتم الله وأن يقال صنم وأن يقال كذا وأن يقال لعبة وأن يقال في الصحف وفي الإذاعات المرئية والمسموعة جهارا نهارا هكذا، ويمنع الآخر. طيب على الأقل إذا سمحت لهذا الطرف اسمح للطرف الثاني. بعض البلدان هي من أهل السنة الآن صارت، وقل بكل صراحة، في الحسينيات يلعن خيرة هذه الأمة، يلعن أبو بكر وعمر في الحسينيات، يدعى إلى تحريف القرآن الكريم دعوة، يفسد الناس في عقائدهم، تنتشر الفتنة. فإذا نصحهم ناصح قالوا أخللت بالأمن القومي. أي أنا أدافع عن رموزي، أنا أدافع عن عقيدتي، أنا أدافع عن كتاب ربي. يحكم عليك بالسجن 10, 15, 20 سنة، ولا بأس بهذا الحكم بس بشرط يخرج. يعني في بعض البلدان كان إذا حكمت المحكمة سنة سنتين وهو لا يستحق ذلك فك حكم، فإذا خرج شيء عجيب من خرج من المحكمة تلقته رجال الأمن على باب المحكمة، على باب المحكمة اعتقلوه ثم جهزوا له قضية. ريثما يأتي دوره يكون راح سنتين، ثم القاضي بيقول له ايش انت في عبدالله خرج على باب ومسكوني. قالوا له ايه هذه قضية يعني هو خارج من عند القاضي للغيره حصل له جريمة لانه في قلبه قال الحمد لله رب العالمين نجاني. وهكذا حتى يستمر في الانسان السجن سنين طويلة واولاده ونساؤه. الا تتقون الله؟ الا تتقون ما تخشون من هذه العجائز والارامل والاطفال الذين حرموا أباءهم؟ ألا تتقون من دعوتهم؟ ألا تتقون من دعوتهم؟ ألا تخافون من بكائهم؟ كم امرأة ذرفت عيونها؟ كم طفل بكى على أبيه؟ إذن على الأقل يكون هناك أن أصحهم استقلال قضائي. لا لأنه
الوصية الثانية للرعية يا شيخ.
نعم.
أنت الآن وجهت وصية للحكام. الوصية الثانية للرعية ماذا تقول؟
أول وصية ألا يخرجوا إلا بفتوى أهل العلم. اثنين أن يخلصوا نيتهم لله. يكون نية لله. طيب خرجوا في بعض البلاد بدون فتوى علمي. أن يخلصوا الآن النية لله. وأن لاحظ وأن يوحدوا صفوفهم. ويرفع راية لا إله إلا الله التي تجتمع عليها الوطن العربي كله. يجتمع راية لا. إذن إخلاص النية ترك إخلاص النية قبل كل شيء حتى إذا مات شهيدا. إخلاص النية وأنه لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل. وتوحيد الصف طاعة أولي الأمر من الذين يعنون من أهل العلم وأمور أخرى. وطبعا أنت الآن لن أمسك سيقول الناس سكت الشيخ لكن هو يشير لي أنه جاء المناظر.
أي نعم الآن المناظر ما
هو يشير لي لكن أنت تقول
إن شاء الله يكون هناك مجال
أفضل لأن الناس يقولون قطع ولا ينبغي لنا نحن إلا أن نتكلم الآن في المناظرة.
بارك الله
وأعتذر عن قطع لكن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤيد المسلمين في
اللهم
كل مكان.
اللهم آمين.
وأن يدفع الفتنة عن كل بلاد المسلمين.
اللهم آمين.
لأن هذا يكون فيه من الفتن ما لا يعلمه إلا الله. فأسأل الله العظيم وبخاصة الآن للشعب الليبي التوفيق والسداد وأن ينجو من هذا الظلم والطغيان الذي حل به. وأسأل الله العظيم لليمن التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر فيها أن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يخزي أعداء الدين وأن تبقى أمة أو دولة موحدة وأن تكون هذا الأمر بداية وحدة بين المسلمين.
بارك الله فيك شيخ عبدالله وجعل ما قلت في موازين حسناتك. نحن الآن مشاهدي الكرام على موعد مع اتصال مع الشيخ محمد الحاج حسن رئيس التيار الشيعي الحر بلبنان. أهلا وسهلا بك شيخ محمد.
أهلا وسهلا بكم
يا شيخ محمد. قبل ختام الحلقة الماضية ذكر الشيخ عدنان بأن نقطة البحث ليست في عقيدة الشيخ محمد حسين فضل الله ولا عقيدة الشيخ محمد الحاج حسن وإنما نقطة البحث في هذه الكتب التي طارت في كل مطار أعني التي تقول بتحريف القرآن. والكثير من المتابعين السنة عجزوا أن يخرجوا بموقف واضح من الشيعة في مسألة تحريف القرآن. هناك من يذكر وجود التحريف في كتب ومراجع الشيعة وهناك من يعترف بوجودها مع محاولة التبرير ومنهم من يرى أن تلك الروايات في تحريف القرآن الموجودة ضعيفة شاذة أخبارها أخبار آحاد. وأن ذكرت حفظك الله بأن مثل هذه الروايات مدسوسة ومدخولة وصنف يرى أن القرآن الذي بين أيدينا ليس فيه تحريف ولكنه ناقص قد سقط منه ما يختص بولاية علي. وآخرون يرون عدم التحريف للقرآن الموجود لكنه يعترف بأن هناك قرآنا كتبه الإمام علي رضي الله عنه. الشيخ محمد أصدق من؟ أصول المذهب الشيعي المتواترة تثبت هذه المسألة. تفضل الشيخ محمد.
يعني أعود اليوم لأحييك وأحيي الأخ الشيخ العزيز وأحيي المستمعين ولنشدد على ما قلناه في الحلقة الماضية ونؤكد عليه اليوم أن ليس لدى الشيعة وعموم الشيعة إيمانا بعقيدة تقول أن القرآن الكريم محرف، أو أن للإمام علي قرآن خاص، أو أن للشيعة قرآن خاص، وعلينا أن يعني أن ننهي هذه الجدلية كما قلت لك بالحلقة الماضية بموقف واضح من جميع العلماء والفقهاء أن يقولوا كلمتهم في هذا الخصوص ليقطعوا الطريق أمام إذا صح التعبير المصطادين بالماء العكر. وقد راجعت بعضا من المراجع يعني خلال الفترة التي انقطعت عن الحلقة الماضية، وهم أكدوا لنا أن هذه الروايات هي روايات ضعيفة السند، وهي روايات مدسوسة، وعموم الشيعة لا يؤمنون بأن القرآن الكريم يختلف عن القرآن الكريم الذي هو بين أيدينا اليوم. لذلك أنا أقول أن يعني علينا أن نفصل في بعض الأمور. فالشيعة كما يعرف الجميع باب الاجتهاد عندهم مفتوح، وعندما يعني أنا لا أوافق الرأي بأن نقول أنه ليست المسألة مسألة البحث في فكر السيد محمد حسين فضل الله أو في فكر المرجع الفلاني، على العكس تماما. الشيعة يعني يتماشون مع العصر، والشيعة يعني يتماشون مع الحداثة، ونحن من الذين أطلقنا نداء وقلنا أنه ينبغي علينا أن ندخل الحداثة إلى الفقه الشيعي وندخل الفقه الشيعي إلى الحداثة. ولهذا أنا مصر على رأيي بغض النظر عن ما ذكر في بعض الكتب، لأقول أن ليس لدى الشيعة إيمان بأن القرآن الكريم فيه شيء من التحريف. يعني هذا الكلام وهذا الموقف الواضح من قبلنا يقطع الطريق أمام الكثير من الأقاويل والأحاديث التي تركز على هذا الحديث، لأنني أرى أن في إثارة هذا الحديث وليس من قبل أهل السنة فحسب، حتى من قبل الذين يعتدون على يعني يعتدون على إذا صح التعبير على قيادة الحراك الإسلامي الشيعي، هناك البعض ممن يعتدون على هذا الحراك ويطلقون مواقف دون فهمهم ودون دخولهم في عمق القضية. ليس لدى الشيعة قرآن غير هذا القرآن الذي بين أيدينا، ونحن يا أخي العزيز القرآن الذي نتبعه ونقرأ فيه ونعلم أبناءنا فيه ونعلم الناس فيه هو القرآن الذي طبع في المملكة العربية السعودية، والقرآن الذي يطبع في جمهورية مصر العربية.
هذا عندك يعني شيخ محمد. أنا أستغرب شيخ محمد، هذا عندك يا شيخ، لكن عند يعني بعض الشيعة وفي منتدياتهم لا يعترفون بذلك. إذا كان أنت شيخ محمد كما ذكر،
دعني أوجه من خلالكم ومن خلال هذه الإذاعة ومن خلال كل الذين ينقلون الأحاديث التي أقولها عبر القناة، دعني أوجه ندائي إلى الذين يقولون بتحريف القرآن أن يتفضلوا إلى الدخول إلى منتدياتنا وإلى التواصل معنا عبر الهاتف عبر البريد الإلكتروني، وليقولوا لنا حججهم، أين هو التحريف؟ أين هو إيمان الشيعة في تحريف القرآن الكريم؟ أنا أعتقد أن الذين يثيرون هذا الأمور في المنتديات وفي القنوات وفي غيره من الذين يدعون التشيع هم موظفون لدى دوائر تسيء الإساءة إلى الحراك الشيعي في العالم. لأننا اليوم بتنا نقتنع أن هناك حملة شرسة وحملة هوجاء تستهدف الشيعة في العالم الإسلامي ليبقوا هذا الفراغ، ليبقوا هذا الانشقاق بين المسلمين. نحن نقول لك أننا راجعنا أكثر من مرجع من كبار مراجع الشيعة، وهم كانوا في جواب موحد أن الأحاديث التي تقول عن تحريف القرآن هي أحاديث دخيلة وهي أحاديث مدسوسة. أنا هنا أتوقف لأقول أنه آن الأوان أن نقتنع بهذا الكلام. لماذا نغض النظر عن ما يقوله علماؤنا ومراجعنا اليوم، ولماذا نتعلق بحديث مر في كتب عمرها ألف سنة ونيف؟ أنا يعني أنا حقيقة أحتار أن في عملية النقاش والوصول إلى حقيقة معينة لماذا نرفض ما جاء في كتب وروايات المراجع الشيعية المتنورة والحديثة والمعاصرة، ولماذا نتمسك في أحاديث نحن نقول أنها أحاديث مدسوسة؟
طيب الشيخ محمد، أنا يعني سأدع الآن المجال للشيخ عدنان، وأرجو أن يكون الحديث بينك وبينه مختصر وحتى نخرج بفائدة ونخرج برأي واضح عن هذه المسألة، لأنه يعني جعلناك تتحدث، وجميع يعني مع احترامي لك يا شيخ محمد أن الكلام عام جدا ويتكلم عن شخصك وما تنتمي إليه، لكن نحن الآن نخاطب المسلمين، نخاطب أهل السنة، نخاطب أهل الشيعة، لا ينفع الكلام العام، نريد أن ننطح مثل هذه الأمور بحوار بينك وبين الشيخ عدنان بحوار مختصر. تفضل الشيخ عدنان.
أهلا وسهلا بكم وبكل شيعي محاور مهما كان منهجه ومهما كان شدته أو اعتداله. هذا الكلام الظريف اللطيف الجميل، كنت أود صدقا أننا ننتهي من هذا الموضوع، وكنت أريد الليلة أن أغلق هذا الملف. وصدقني أني فوجئت بمقدمته ولم أسمع منها ولم تقرأ علي ولا أعرفها، فوجئت بمقدمته التي أعاد فيها إثارة القرآن، وكنت أنوي شيئا آخر، لكن المفاجأة لم تكن لي من قبل المذيع بقدر ما كانت المفاجأة من قبلكم. ولتحديد الأمر أرى، بارك الله فيكم، أن تجيبوني بصورة مختصرة عن الأسئلة التالية حتى هذا الإجمال الجميل وهذا البسط الجيد البسيط يتضح لدى المشاهدون من سنة وشيعة. قلتم ليس عند الشيعة عقيدة بالقرآن. أنت تقصد الشيعة المعاصرين أم أئمة الشيعة الغابرين؟ وحدي بس بشان أفهم حتى أنا أتراجع عما كنت أعتقده.
أنا أتحدث عن عموم الشيعة، عن عموم الشيعة منذ زمن الإمام علي عليه السلام وحتى عصرنا هذا.
طيب جميل. الآن وإن كانت هذه حيدة لطيفة منك وظريفة، لكن أنا سألتك عن أئمة الشيعة، وسأعد لك 10 من أئمتهم التي تقر أنت أنهم أئمة: الكليني، المجلسي، الجزائري، الطبرسي، العياشي، إلى غير ذلك من الأسماء التي لا تخفى عليك. هؤلاء كانت، دعني من الروايات، كانت عقائدهم في كتبهم التي ألفوها بأيديهم، كانوا يؤمنون بالتحريف أو لا يؤمنون بالتحريف؟
أنا أعتقد أنهم لم يؤمنوا بالتحريف، ولكن ما بعد حياة وفاتهم دست في كتبهم هذه الدسائس للإساءة إلى المذهب الشيعي. هذا كلام واضح وصريح بعد دراسة للأمر.
يعني إذن كتب الشيعة، هذا اعتراف جميل وظريف ولطيف أيها المسلمون، هذه فائدة جميلة. إذا دس اليهود ومن هم أنجس منهم، دسوا في كتب الشيعة أن كتاب الله محرف. بعد ذلك ماذا تأملون؟
كيف نعرف الشيخ أن
أيوة لحظة، ماذا تأملون من هذه الكتب التي استطاع أعداء الإسلام أن يدسوا بها؟ هل أحد من أئمة الإسلام، عفوا من أئمة الشيعة اللي جاء تلاميذهم من بعدهم، أقر بهذا الأمر وقال هي مدسوسة؟ حبذا لو تذكر لي نصا واحدا.
نعم، يعني أنا قلت لك أخي العزيز الشيخ الفاضل، قلت مرارا أن هناك الكثير من المراجع الذين توقفوا عند هذه الأحاديث المدسوسة، وذكرت لك يعني حديث في المرة الماضية للعلامة الفقيه المرحوم السيد محمد حسين فضل الله الذي تحدث عن هذا الأمر صراحة.
يا أستاذ
أنا أعتقد يا شيخنا العزيز ويا أخي الفاضل، أنا أعتقد أنه إذا كان هناك كتاب دس فيه حديث من يعني كتب من كتب الأحاديث دس فيه شيء معين هذا لا يعني أن نلغي كل ما جاء في الكتاب. نحن هذا الكتاب هو كتاب ينقل أحاديث معينة، لا ينقل عقيدة، هو ينقل أحاديث. وعلى الفقيه والعالم أن يتوقف عند الحديث الصحيح والحديث المسند وبين الحديث الضعيف.
أيها الفاضل، أيها المكرم، سؤالي كان وأرجو أن لا نحيد، أنا لا أحيد أن كان سؤالي: هل لديك نص من إمام معتبر كالمفيد، كالطبرسي، كالجزائري، كالكليني أو من بعدهم أن هذا مدسوس؟ هذا سؤالي. هل عندك أحد صرح بهذا؟ والجزائري كما لا يخفى عليك متأخر جدا، متأخر جدا، وقرأ تلك الروايات. فهل قال الجزائري أن هذه مدسوسة أم قال صحيحة؟
يعني نحن نناقش فيما يقوله مراجعنا المعاصرون، وعلينا أن نقتدي بما يقوله مراجعنا المعاصرون ولا إلى الماضي.
يا حبيبي، يا حبيبي، جميل. إذا أنت ليس لك صلة بماضيك ولا بكتب تراثك؟
أنا ليس لي صلة بالأحاديث المدسوسة، وليس هذا لا يعني أن لا
ليس هذا سؤال
كتب الشيعة القديمة.
يا أيها الأستاذ، نحن نريد نوصل الحق، ونحن اتفقنا أن بحث هذه القضية هو من الدفاع عن دين الله عز وجل، ووالله لو ثبت لي ذلك لأتراجعن اليوم قبل غد. أنا سؤالي محدود: هل أحد من هؤلاء الأئمة، محمد باقر المجلسي، هل تعتقد هو إمام أم ليس بإمام في الشيعة؟
هو مرجع من مراجع الشيعة.
أحسنت.
هو مرجع من مراجع الشيعة.
ممتاز. اسمع، هذا الإمام هل عندما قرأ روايات التحريف في الكافي، عندما قرأها، هل قال أن هذه الروايات هي مدسوسة أم قال صحيحة؟
علينا لو كنت معه، لو كان بيننا اليوم لكنت ناقشته في هذا الموضوع، لكن بما أنه قد توفاه الله أنا لا أدري إن كان هذا الحديث قد أقر به هو أم لا.
لحظة، في ما
عليك أن تعطيني الدليل على أن هو
الشيخ المفيد أو سأعطيك الدليل.
الشيخ المفيد هم أقروا بهذا الموضوع.
أنا سأعطيك الدليل على حدة، أرجو تسجيل من المذيع وفي أذهان المشاهدين. كان سؤالي أن أجد أحدا واحد، أريد واحدا من أئمة المعتبرين قالوا بأن هذه الرواية مدسوسة، بل على العكس. أنت تعلم أن محمد باقر المجلسي ناقش روايات الكليني في هذه القضية وفي غيرها. اسمع ماذا قال، وقرأته قبل المرة، أرجو أن تعلق لي. هذا الكتاب مشهور عندكم، وهو من المراجع الأساس، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول عليهم الصلاة والسلام جميعا، الجزء 12، يمكنك أن تفتحه، الصفحة 525. بعدما أورد الكليني خبر التحريف قال: فالخبر صحيح. الأستاذ محمد الحاج حسن يقول الخبر مكذوب، ولا يخفى أن هذا الخبر، أن هذا الخبر وكثيرا من الأخبار الصحيحة، الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواتر، وأنت تعلم أن التواتر لا يطرأ عليه الضعف بل يزداد قوة على قوة. الآن هناك شيعي أهل السنة حماهم الله وسلمهم، ولو أدنى واحد، لو أن أباه وأخاه، ذكرت لك أمر من قبل، لو أن أكبر المفتين اليوم وأكبر الهيئات الإسلامية قالت بحرف من القرآن فهم عندنا كفار مهما كانوا. وضربت لك مثال لحاجة لإعادتي. الآن الشيعي أيصدق هذا الإمام الكبير المجلسي الذي يصحح الحديث ويطبع كتابه مرآة العقول لينتشر في بلاد الشيعة وعند أهل السنة والجماعة دون ما نكير إلا من الأستاذ محمد الحاج حسن؟ أنا كيف شيعي عادي أصدقك أم أصدق هذا؟ ثم الأمر الثاني، هذا باقر مجلسي، طيب قلنا هذه مكذوبة، والقليني في كتابه الكافي كذلك مدسوسة، طيب هاي اثنين صافيهم دس. الكتاب الثالث للمفيد في أوائل المقالات: إن الأخبار جاءت مستفيضة، كذلك هذا مدسوس، فسقط ثلاث مراجع كبيرة. الأنوار النعمانية كذلك سقطت. إذا المشكلة ليست كتاب، ليست كتابين، ليست كتابين أربعة. يقول إن تسليم تواترها، يعني هذا عالم وعالم كبير ويفهم.
إذا دعني أخي العزيز،
بس أنتهي، أنا أنتهي فقط، أنتهي، لأنك أنت قلت وهذا اللي فاجأني، تقول ليس عند الشيعة. أنا حبذا لو أنك تقول كما قال غيرك. أقرأ فقط هذا الجزائري: إن تسليم تواترها، يعني مسألة تواتر، خلاصة يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها، يعني صارت قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، قطعية الثبوت من حيث كونها متواترة، ومن حيث قطعية الدلالة من حيث كونها واضحة على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا. مع هنا بقى هذا الجزائري، وإن كان ليس الآن معاصر، لكن ما له، يعني ميت 200 سنة، يقول: مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطبقوا على صحتها. إذن أنت تناقشني بالصحة والضعف، هو يقول نحن أطبقنا، العلماء أطبقنا، ثم أنت تفاجئني أمام الجمهور. طيب. لتقول لحظة، لتقول لي لأنه طلب مني الدليل، لتقول لي لا يوجد عقيدة عند الشيعة. يقول لاحظ، أطبقوا على أمرين: على صحتها، وأطبقوا على التصديق بها. الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 357. إذن في إطباق على الصحة إطباق، لكن كأنه الكوراني في هذا عادل. اسمح لي فقط لأسمعك هذا المعاصر، وهناك ثلة من المعاصرين اليوم يتبنون عندي
ولكن
الآن.
آمل قبل أن تسمعني حديث أحد أن تترك لي المجال لأقول لك آراء بعض العلماء في هذا الموضوع.
لا يا أستاذ، يا أستاذ أنا الآن أناقشك حتى يتحدد النقطة. هل هذا الكلام الذي قرأته أنا؟
أنت لا تناقش في هذا الموضوع، أنت تطرح، أنت تسأل وتجيب.
لحظة خذني، إذن أنت تجيبني. أنا لا أسألك الآن عن حسين فضل الله وعن صالح ابن حسين، لا، أنا أسألك عن هذه المسألة.
كيف لا تسألني عن السيد محمد حسين فضل الله وتستدل لي بالشيخ علي الكوراني؟
لحظة، اتلطف معي، خليك لطيف، عهدي بك لطيفا. أنا أسألك من باب المحاورة، أسألك عن هذه النصوص التي وردت في أمهات كتب الشيعة من حيث صحتها ومن حيث التصديق بها، وأنت قلت لا يوجد عند الشيعة هذه العقيدة. إذن أنت لو قلت يوجد هذا ثم تقول لي في آخر، لو أنا نفيت ما عندك لك الحق، لكن أنا أريد الجواب عن هذا الأمر في التصديق بها وفي تصحيحها. هنا محور القضية وهي نقطة البحث، أجبني عن هذا.
نعم، أريد أن تسمع هذا الجواب.
فضل.
الأحاديث التي وردت في كتب الشيعة تفيد التحريف ما هي إلا أحاديث شاذة وأحادية، وهي إما ضعيفة ليس موضوعة أو المقصود بها تحريف المعنى.
لحظة، ما هذا سؤالي؟ أنا سؤالي هؤلاء الأئمة العشرة اللي أمامي، عشرة من أشهر الأئمة.
أنا لا أتوقف عند حدود الأئمة العشرة.
أخي أجبني عن الأئمة العشرة يا حبيبي.
نحن لسنا مرتبطين بإمام واثنين بغض النظر.
ليست هذه النقطة. ما هي نقطة البحث أستاذ حتى نصل إلى درجة؟ ما هي نقطة البحث؟ كانت نقطة البحث نفيت.
أنا أعطيك استدلالات على أن الشيعة لا يؤمنون بتحريف القرآن.
ليست هذه نقطة البحث. نقطة البحث نفيت بعامة الشيعة أن يكون عندهم القول بتحريف القرآن. هي نقطة البحث. فأنا أثبت هذا النفي. أنت ترد على إثباتي وتأتيني برواية أخرى.
أنت لم تثبت هذا الموضوع لأنك قلت أحاديث وردت في كتب أحادية عند الشيعة.
كيف هذا؟ هذا الآن الجزائري يقول
يا أستاذ مع احترامنا وتقديرنا وتقييمنا لعلمه وفقهه ليس هو الشيعة.
أحسن. إذن هناك
مراجع الشيعة.
يا أستاذ محمد أعيد للمرة الثالثة وأستحي منك وأستحي من الجماهير. نقطة البحث هي في نفيك.
لا تخذنا بلطفك فضيلة الشيخ، لا تستحي من الجماهير، يعني علينا أن نوضح الأمور.
ممتاز. طيب الآن أنت نفيت، يعني السبب أنا أعد قراءة هذا، أنت نفيت أن يكون عند الشيعة هذه العقيدة. لو أنك قلت عند بعض الشيعة أن القرآن محرف وعند بعضهم غير محرف وذلك العقيدة باطلة، أنا أسلم معك. أما أن تقول على مرأة من الملايين أنه ليس عند الشيعة هذه العقيدة، أنت تكذبني، فأنا مضطر أن أثبت لك هذا من أمهات كتبكم. لكن
ونحن نثبت لك عكس ذلك.
سبحان الله، أجبني عن هذه النصوص الآن التي أوردتها. الجزائري يقول صحيحة متواترة، المجلسي يقول صحيحة متواترة، المفيد يقول صحيحة متواترة. أنت الآن أجبني عن هذا، هل هم ما كان عندهم علم حتى يقولوا متواترة؟
أنت فضيلة الشيخ تريد أن تصل إلى مكان معين لتقول أن فقهاء الشيعة وعلماء الشيعة هم منحرفون وهم ضالون وهم يعني هكذا لا يكون النقاش.
لا، لماذا تدخل يا حال؟
لو سمحت لي أنت تعرفني أنني أحترم وجهة نظر الآخرين مهما كانت، وعليك أن تسمعني ليفهم الناس أيضا وجهة نظرهم في هذا الموضوع. هذا السيد الخميني يقول هذه بالأصول.
شيخ محمد سنسمع منك،
أرى ضبط
سنسمع منك إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فاصل قصير مشاهدي الكرام، ثم نعود إليكم. عودة مجددة مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ولعل الأستاذ محمد الحاج حسن يعود إلينا بعد أن انقطع الاتصال. وهذا الفاصل هي لمحة فنية من مخرج هذا اللقاء وليس مجرد قطع الحديث الأستاذ محمد الحاج. لكن الشيخ عدنان، قبل أن نكمل مع الشيخ محمد الحاج نقطة البحث، الشيخ لعلكم يعني تفرعتم في الحديث عن مسألة الثقان، نريد نقطة البحث حتى نكمل الحديث.
كنت أريد أن أغلق هذا الملف.
نعم.
غير أن الأستاذ الفاضل أنكر أن يكون هناك عند الشيعة هذه العقيدة. فالأساس المحاورة والمناقشة أو المناظر، هذا الرجل أنكر، فماذا يجب على الطرف الآخر؟ إما أن يوافقه في إنكاره وأن يثبت عكس هذا الإنكار. فأنا أثبت عكس هذا الإنكار. أنت نفيت. أنا أثبت لك من 30 40 حصيتهم ولم يحصهم أحد قبلي،
وكلها متواترة.
كلهم يقرون، غير مسألة ضعيف وغير ضعيف، هو بيقول أنا عقيدتي كذا، فما عاد يهمني ضعيف متواتر، هم يقول اعتقادنا نحن الشيعة بذلك.
هل ينفع أن يذكر من أئمة الشيعة المعاصرين أقوال بعدم تحريف القرآن؟ ينفعنا ذلك؟
لا ينفعنا. لماذا؟ سنقول التشيع تشيعان، تشيع معاصر وتشيع
جميل جميل.
الشيخ محمد أهلا بك مجددا في هذا اللقاء بعد الفاصل الماضي. الشيخ محمد نريد أن في نقطة البحث لو سمحت ألا نحيد عن ذلك حتى تكون أفكار متقاربة. تفضل يا شيخ محمد.
يعني أريد أن أعود لأقول أن بعض مراجع الشيعة أكدوا على أن ليس هناك تحريف لدى الشيعة في ليس هناك إيمان عند الشيعة بتحريف القرآن. وقد قال أذكر عددا منهم سريعا السيد الخميني يقول في تهذيب الأصول في الجزء الثاني في الصفحة 165 إن الواقف على عناية المسلمين بجمع القرآن وحفظه وضبطه قراءة وكتابة يقف على بطلان تلك المزعومة أي تهمة تحريف القرآن وما ورد فيها من أخبار حسب ما تمسكوا إما ضعيف لا يصلح للاستدلال به أو مجعول تلوح عليه أمارات الجعل أو غريب يقضي بالعجب. أما الصحيح منها فيرمي إلى مسألة التأويل والتفسير وأن التحريف إنما حصل في ذلك لا في لفظه وعباراته. نعود إلى السيد السيستاني الذي يقول في فتواه المؤرخة ب 26 شوال 1423 هجري القول بالتحريف منقول عن الصحابة وعلماء السنة أما الصحابة فإن الخليفة عمر بقي إلى آخر عمره مصرا على أن آية الرجم وآية إطاعة الوالدين جزء من القرآن والمسلمون رفضوا ذلك ومصحف عبد الله بن مسعود يختلف عن المصاحف المشهورة اختلافا فاحشا وهناك سورتان مرويتان في صحاح أهل السنة ولم تردا في القرآن وهما سورتا الحفد والخلع وأما الشيعة فالصحيح عندهم هو عدم التحريف. إذن أنا أتوقف عند هذه النقطة في هذه الفتوى أن عند الشيعة الصحيح عندهم عدم التحريف. أما السيد الخوئي فيقول أيضا في البيان في تفسير القرآن في الصفحة 259 إن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال لا يقول به إلا من ضعف عقله أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل أو من ألجأه إليه حب القول به والحب يعمي ويصوم. أما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته. ثم الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء كذلك يقول في هذا الموضوع. يعني أنا أعتقد أن هناك لدينا الكثير من المراجع التي وقفت وقالت صراحة أن ليس عند الشيعة إيمان بأن القرآن الكريم محرف. هنا أعود لأقول لسماحة الشيخ في الكلام الذي تفضل به منذ قليل أقول إذا انفرد أحد من الناس سواء كان من الشيعة أو من غير الشيعة ليقول أن القرآن الكريم فيه تحريف فنحن براء منه نحن براء من هذا الحديث جملة وتفصيلة. أعتقد أنه ينبغي أن نقفل هذا يعني هذا الملاب وأن ننطلق إلى دعوة كل العلماء ليحذوا هذا الحذو ويقولوا إن كان هناك تحريف في القرآن الكريم فيتفضلوا ويقفوا ويقولوا لنا صراحة في هذا الموضوع.
الشيخ محمد نقطة البحث أن الشيخ يسأل عن 30 عالم وجد في مراجعهم بتحريف القرآن هذه نقطة البحث أرجو الرد.
ما أنا رددت الآن وقلت لك أن ليس كل ما ذكر في هذه الكتب يعني يؤخذ على عن عمى. هذا يحتاج إلى تدقيق لأن هذه الكتب ليست كتب عقائدية هي كتب حديث كتب أحاديث كتب نقلت الحديث وعلى المراجع الفقهية أن تتوقف عند هذا الحديث لتعرف سنده لتعرف ضعفه لتعرف قوته ولذلك نحن نلتفت إلى ما يقوله العلماء وما يقوله المراجع. لذلك نقول لأخي العزيز فضيلة الشيخ تعال لنضع يدنا بيد بعض ونتوجه إلى عموم المسلمين ومنهم كل الشيعة لنقول لهم تفضلوا وقولوا لنا هل القرآن الكريم فيه تحريف. إذا قالوا بأن القرآن الكريم فيه تحريف فأنا أقول لك من على هذه الشاشة سأعلن براءتي منهم.
جميل تفضل.
أيها المكرم ما أجمل الوقوف عند نقطة البحث حتى يظهر الحق. تعرضت في كلامك السابق أنك قلت بالحرف الواحد الشيعة يتماشون مع العصر الشيعة يتماشون مع الحداثة كل ذلك ليس من نقطة البحث في شيء. نقطة البحث نؤكدها للمرة الرابعة أننا ما موقفك من هذه الروايات؟ وأقول العقائد، العقائد هي روايات وهي عقائد، روايات وهي عقائد. الآن إذن عندكم 30 مرجعا مدخولا فيه مدسوسا فيه، أو 30 عالما منحرفة أفكارهم ومنهجهم بالقول تحرفك. لا يمكن أن أدع هذه النقطة إلا أن تجيبنا جوابا شافيا كافيا. جواب السيستاني ظريف ولطيف وحلو، أنه عمر بن الخطاب يعتقد تحريف القرآن، وأن ابن مسعود يعترف تحريف القرآن، وأنه عند المسلمين سورتي الحفظ والخلع كذلك. هذا ظريف جدا ولطيف، ولن أرد عليه. أنا لن أرد على، أقول لك بصراحة، على هذا الافتراء. إذا كان الشستاني صادقا يأتيني بنص ها هنا بقى الآن، لكن أنا لن أدخل، يعني سأخرج نقطة البحث، لكن لن أدع هذه الشبهة تمر مرور الكرام على المسلمين. يعطيني نص من عالم سني، أما ما هو يفتري على أهل السنة، يعطيني عالم سني قال بذلك، أو أن عمر بن الخطاب قال بذلك، قال بذلك، فسوف عدنان يكفر عمر بن الخطاب هذه الساعة قبل يوم، أو يقول السستاني وأمثاله مفترون كذابون معروفون بذلك مشهورون، لأنه خلط ودلس على الشيعة ولا يدلس على السنة. خلط عليهم مسألة النسخ، مسألة النسخ التي يقر بها العلماء السنة والشيعة، ويقر بها عمر بن الخطاب ويعلم أنه منسوخ، فقال هو كلاما يؤكد ثبات القرآن وحفظ القرآن عمر بن الخطاب. قال لولا أن يقال أن عمر بن الخطاب زاد في القرآن لكتبت، كتبوا في طرف القرآن، لأنه محرم عندنا أن يكتب مع القرآن شيء، هذا الأصل عندنا. إذن عمر الخطاب يقول هذا القرآن محفوظ، ولذلك لا أستطيع أن أضيف عليه، لأن آية الرجم عند الشيعة وعند السنة منسوخة لفظا لا حكما. فيقول عمر أخشى أنه بعد ذلك يقال لا يوجد الرجم، وبقي ما مد يده على القرآن الكريم. فجاء اللطيف الظريف الفهمان اللي ينسب التحريف إلى إذن أنا لن أدع بكل صراحة، وكنت أريد إلا أن تجيبني إما هؤلاء العلماء الثلاثون الأربعون، والآن أسرد لك أسماءهم، إما هم منحرفون في عقائدهم أو كتبهم كلها مدسوسة. وإذا أقرت أن كتبهم مدسوسة فعلى مرجعية الشيعة السلف. هذه نقطة البحث، ليست نقطة البحث في عمر ولا في غيره، وأهل السنة يعلمون ذلك.
ممتاز ممتاز ممتاز، هذا الكلام ورائع جدا. أقول لك في كتاب أصل الشيعة وأصولها صفحة 133 مبحث النبوة، يقول إن الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله للإعجاز والتحدي وتمييز الحلال من الحرام، وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة، وعلى هذا إجماعهم. يقول في كتاب أعيان الشيعة الجزء الأول.
يا أستاذ، يا أستاذ محمد،
ما هذه الكتب من كتب الشيعة يا سيدنا؟
لحظة، هذه حيدة. أنا سألتك عن النصوص التي أوردتها كتب الشيعة في التحريف وعن عقائده.
يا صديقي، هذه أيضا كتب من كتب الشيعة. هذا كتاب أعيان الشيعة يقول لا يقول أحد من الإمامية لا قديما ولا حديثا إن القرآن مزيد فيه قليل أو كثير، بل كلهم متفقون على عدم الزيادة، ومن يعبد بقولهم متفقون على أنه لم ينقص منه.
يا أستاذ محمد، شوف اسمع مني، أقر أعترف أن طائفة من الشيعة تقول بعدم التحريف، خلاص صدقتك ورديت عليك وافقتك، جميل. الآن أرد أنت على الروايات التي رويتها أنا وعن علمائهم، علمائكم في القول بالتحريف، هل كان هنا الجواب؟ وكل الآن المسلمون ينتظرون الجواب، هل هم انحرفوا في عقيدتهم أو كتبهم كلها الثلاثون كتابا الأم مدسوسة فيها. بس خلاص قررت أنا
سأجيبك على من يقول بتحريف القرآن ما قاله السيد محسن الأمين العاملي رحمه الله في كتاب أعيان الشيعة. من نسب إليهم
شيخ محمد.
نعم سأجيب على هذه النقطة. سأجيب على هذه النقطة يا أخي العزيز سأجيب على من يقول بتحريف القرآن.
يا أستاذ محمد
من نسب إلى الشيعة خلاف ذلك فهو كاذب مفتر مجترئ على الله ورسوله.
يا أستاذ محمد أنت يعني فيك إن شاء الله من الإنصاف ما يدفعك أن تقول كلمة الحق. سألتك بإلزام، إما بارك الله فيك وبارك الله فيك وهداني وإياك سواء السبيل، أسألك هذه الثلاثون كتابا الذي ذكروا فيها قضية التواتر، هل الكتب مدسوسة أم العلماء منحرفون؟ هذا سؤال لما أسألك.
لا الكتب مدسوسة ولا العلماء منحرفين، هناك روايات
لحظة كتبهم. لحظة في جواب ثالث، لا الكتب مدسوس فيها، وقلت قبل لحظات وقلت أمس أنها مدسوسة، أنت قلت مدسوسة مش أنا، إنها مدسوسة.
لحظة أنا يا شيخنا العزيز رجاء يعني لا تقولني ما لم أقله. أنا أقول أن هناك روايات مدسوسة، وهذا لا يعني أن الكتب أصبحت مدسوسة باطلة.
لا،
هناك روايات دست في هذه الكتب.
جميل، إذا قلت أنا الكتب مدسوسا فيها، إذا جميل، أعتذر عن إسقاط حرف الجر. شوف أنا أعترف بالخطأ على الملأ. هل لك أن تجيبني هل هذه الكتب مدسوسة فيها ففقدت ثقة الناس بها، فقدت مصداقيتها، أم أصحابها منحرفون؟ هذا الجواب. لا حسين فضل الله ولا عدنان ولا غيره. أو تقول يا عدنان أنت كذاب في هذه الروايات، ولا عندي مانع.
حاشاك أن أتهمك بالكذب فضيلة الشيخ، وأنت الباحث في أمور الدين وفي أمور الإسلام والعقيدة. أنا أقول أن فهمي للموضوع هو أن هذه الأحاديث مدسوسة في كتب الشيعة وفي كتب المسلمين بشكل عام، هناك كثير من الروايات المدسوسة. أنا أقول باختصار لهذا الموضوع أنني أرفض كسائر العلماء، أرفض أن يقال بأن القرآن فيه تحريف، وقلت لك دلالات كثيرة في هذا الموضوع. من يقول بتحريف القرآن ويقر صراحة بتحريف القرآن فإنني ألتزم بأنه كاذب مفتر ومجترئ على الله ورسوله.
هل الإمام الجزائري نسبة إلى جزائر في إيران وليست إلى الجزائر الحبيبة، هل الإمام الجزائري متأخر قبل هذه الكتب المدسوسة أم متقدم؟
لا متقدم.
الجزائري كم وفاته؟
يعني ليس لدي معلومات دقيقة حول وفاته.
سامحك الله، الجزائري حول 1100 هجري، 150 هجري الجزائري. طيب الآن هو اطلع على هذه الروايات في التحريف أم لم يطلع؟
يعني قلت لك أن هذا الأمر ليس الإجابة عندي، لأنني لست محققا، ولست مرجعا، لست من المحققين أنا حتى أحدد هوية الجزائر وماذا كان يعتقد.
طيب ماشي، أنا بأتيك هذا كتاب الأنوار النعمانية من الكتب المشهورة وتدرس في الحوزات وتقرأ في الحسينيات. هذا الكتاب اطلع، يقول اطلعت أنا على تلك الروايات ووجدتها متواترة، وأنا أوافق العلماء في صحتها وفي اعتقادها. ما قال إنها، لاحظ، ما قال مدسوسة. طيب العلماء هؤلاء الذين جاءوا من بعد بعضهم واطلعوا على هذه الرواية وذكروها في كتبهم، هل قالوا مثلك مدسوسة أم هي كلمة مستحدثة منكم؟ يعني من
يعني
قال
هناك علماء قلت
من قال أنها مدسوسة؟ أعطيني عالم واحد.
ما قلت لك من هم؟ أنت رفضت أن تسمع لي من الذي قال بالتحريف بعدم التحريف؟
لا مدسوسة.
ومن قال أنها روايات مدسوسة؟
أيوة اقرأ، أعطيني واحد قال إنه هي مدسوسة، يعني ما وضعها الإمام في كتابه، يعني لعب بكتب الشيعة، تفضل.
نعم السيد الخوئي.
شو قال؟ أعطيني قلم.
قال أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال لا يقول به إلا من ضعف عقله.
إذن هو أذن ضعف. أنا أجيبك أن هؤلاء الأئمة الثلاثون الأربعون اللي قالوا هم ضعفاء العقل، لكن ما قال مدسوسة.
والشيخ محمد الحسين أجبني في الغطاء.
أجبني اسمع ماذا قال. أجبني. الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتنا في هداية بعضنا. سألتك هل أحد قال قبلك من الجزائري من المجلسي من الطبرسي النوري المتأخر هذا طبعة كتابه إيران، هل قال أحد أنها مدسوسة غيرك؟
يا فضيلة الشيخ، يعني نحن أوضحنا موقفنا المتوافق مع موقف الكثير من العلماء والمراجع، يعني أنا لا أريد أن أتوقف عند حدود من قال في الدس ومن قال هم رفضوا هذا الموضوع، ولطالما أنهم رفضوا هذا الموضوع علينا أن نحترم موقفهم وأن نأخذ بشجاعتهم في هذا الأمر وأن نسير جنبا إلى جنب لنواجه كل عملية لتحريف للقول بتحريف القرآن الكريم.
جميل، ما وافقتك. اسمع سجل أول واحدة، ما هو موقفك اليوم من الكتب التي تطعن أو تتكلم عن الإمام علي؟ ماذا يجب أن نفعل بها هذه الكتب؟ لتذكر اسمع مني، هذه الكتب للأسف الشديد هذه الكتب تطبع اليوم ويكتب فيها 1000 آية و1000 حديث صحيح، لكن سطر واحد يطعن فيه للأسف الشديد ويدسونه في بعض البلاد عن الإمام علي. ما هو يجب أن نفعل بهذا الكتاب؟
لعل الاتصال انقطع يا شيخ، سيعدنا بعد قليل إن شاء الله.
طيب ريثما يأتي، سمعتم أنه قال أن الخميني لا يرى بالتحريف، وقرأت عليكم المرة الماضية أن الخميني يرى التحريف، إيش الحل؟
أنا بعطيه. أيضا الخوئي
قال بالتحريف اسمعوا يا أخوان، هذا الخوئي وأرى أن الأستاذ يسمع ثم يعود الاتصال، إلا تذكر الموضوع الخوئي في البيان في نفس التفسير الذي نقل عنه، إلا أن كثرة الروايات، أريد أن يسمع هذا عن الخوئي وهو معاصر، تورث هي بدأ وقفي هذه بدأ وقفه، لأنه أنا لا يعني لا أصدق كيف أخواننا يتحاورون ويناقشون. الخوئي يقول أن القرآن هناك غير محرف، من نفس الكتاب يقول صفحة 225.
يمكن مدسوسة يا شيخ.
ما يستبعد. إلا أن كثرة الروايات تورث القطع. أنتوا عارفين شو معنى القطع؟ ما بقى في شك، انتهت القضية، يعني اخذت التمييز بيقولوا بالمملكه وبالمصر والسوريه بيقولوا استئناف، خلاص حكم الاستئناف او محكمه عسكريه انتهى القطع.
لماذا؟
ما في بصدور بعضها هذه الروايات عن المعصومين انه القران محرف، ولا اقل من الاطمئنان بذلك. يعني اقل درجه الاطمئنان، انا ما ادري شو بعد الاطمئنان، إيه درجه الاطمئنان وصلها ابراهيم، يعني يجب ان تكون عقيدتنا في تحريف القران كاطمئنان ابراهيم لربه، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وفيها ما روي بطريق معتبر، فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها.
طيب يا شيخ محمد، لعل الشيخ محمد رجع معنا، ذكر الشيخ عدنان قبل قليل قول الخوئي في تفسير البيان يعارض قولك الذي ذكرته قبل قليل بأنه يرى بعدم تحريف القرآن.
لحظة، ويرى الخميني كما قرأت التحريف ويرى عدم التحريف. الآن أنقذني إلي، أنا الآن في حيرة، هل هذه الكتب المعاصرة من الخوئي الخميني؟ لماذا هذا التناقض؟ أجبني بصراحة، تفضل.
أنا لا أستطيع أن أجيبك عن رأي فلان وفلان، لأن تعرف أنت عند الشيعة هناك آراء متعددة، هناك تناقضات بين المرجعيات الدينية، وهذا معروف عند كل الناس.
هذا شيء ليس بين المرجعيات.
دعني رجاء،
لحظة،
أنا أترك هذا الأمر إلى أن نراجع بمكاتب هذه المراجع، وأعدك أنني عندما أحصل على أجوبة سأكون أمتلك الشجاعة الكافية لأن أقف أمام المسلمين وعموم المسلمين لأقول لهم أنني وجهت سؤالا إلى مكاتب هذه المراجع ولم أحصل على جوابا يشفي ذليلي كشيعي أؤمن بعقيدة التشيع، وتأكون واضحا وصريحا. إن وجدت هناك لكلكة أو لفلفة في هذه الأمور سأقف جنبا إلى جنبي أقول لك كل من يقول بتحريف القرآن إنني بريء منه حتى لو كان إمام أئمة الشيعة.
أنا أحييك على هذه الصراحة، أحييك أشد تحية على هذه الصراحة، والله إنك أثلجت صدري، إنك ليس عندك جواب. لكن وددت، أنا ما قلت لك التناقض بين العلماء، قلت لك التناقض في الإمام نفسه، لكن اسمع مني هذا الجواب، وإن كنت مخطئ فمن نفسي والشيطان، وإن أصبت من الله رحمة.
دعوه يجيب عن التناقض عند الإمام.
لا، هو يقول ما عنده جواب.
يعني يا شيخ حمد ما عندك جواب عن تناقض الإمام؟
الإمام الخوئي، الإمام الخميني.
لا يعني صراحة ليس لدي جواب على عملية التناقض. طيب، الموجودة لدى السيد الخميني، وهذا يحتاج إلى مراجعة مكتبه الشرعي حتى نتأكد. جميل، من صحة ما ورد في الكتب لديه التي يظهر فيها مسألة التناقض كما ذكر الآن.
جميل، أحسن. جميل، والله أنا أقر وأعترف أن هذه النقطة أشهد أمام الناس جميعا أنك أنصفت فيها. وهكذا عندنا نحن نقول عند أهل السنة عن بعض التابعين الكرام، يقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أحسن من انتهى ما سمع، وبعد ذلك
وهكذا عهد للشيخ محمد.
والله الذي لا إله إلا هو ليس عيبا هذا فيك، لا والله، بل هي أقول لك نعمة عظيمة وشرف أن يقول الإنسان هذا الجواب. وكأني بدأت يعني قلبي يتعاطف معك عندما
تقول. والله ما أقصد مقاطعتك، ولكن بس أحببت أن أقول لك أنك فعلا لا تعرفني أبدا. أنا من الذين أنعم الله علي بملكة الشجاعة والقدرة على أن أقول الأمور كما هي، وأنت تعرف أنني لا أساير. أنا عربي، أنا شيعي عربي، يعني لا أخاف من أحد ولا أهاب من أحد. وأضف إلى أنني شيعي عربي إنني بقاعد علبك، يعني أمتلك كل الشجاعة والقوة لأن أقول كلمتي دون خوف أو وجل، ولكن نقولها لنكون مستندين على يعني دي علم ودراية في الموضوع. أقول لك ما تفضلت به يستحق أن نتوقف عنده، يستحق أن نتوجه بالسائل إلى السيد الخميني، نقول لهم في رسالتنا ورد في هذا الكتاب هذا الأمر، وفي كتاب آخر نقيد ما ذكر في هذا الكتاب. ما هو ردكم على هذا الموضوع؟ وأكون معك في حلقة مقبلة أعطيك الجواب. إذا حصل على الجواب لدي القدرة والشجاعة أن أقف وأقول لك إنني بريء من كل الذين يقولون بتحريف القرآن.
هذا جميل، وأنا أطرح عليك قضية، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديني وإياك ويهدي المسلمين من شيعة وسنة من ورائنا. وأنا أعتذر إليك عن رفع صوت أو عن حدة أو ما شابه ذلك. إن الموت
لا هذه حدة الصوت لدينا فضيلة الشيخ تدخل كلامنا إلى عقول الناس بشكل سريع.
بس أنا المشكلة إني شربان من العاصي وأنت تعلم ما معنى هذه الكلمة.
نفس الميت بيننا وبينك.
بس يعني
نريد أن نعود لنقطة البحث يا شيخ.
أيوة.
الصالة الثانية.
يعني تضايقت يعني طيّش من هذا. المهم لا تنسى أننا شاميون. يعني أنا شامي.
أنعم وأكرم. أنعم وأكرم.
يا أيها الفاضل، وحتى تتم فعلا هذا الإشكال أنا أريد أن أنتهي منه، وكما قلت سأعترف أمام الناس أنا أن هذا هو الصواب، وأن أهل السنة ظلموا الشيعة في نسبة التحريف إليهم. ذكرت مرة ماضية أن الشيعة لا يقولون بأن القرآن موجود عند المهدي في غيبته. أيها الفاضل اسمع مني، هذه فقط هذه الروايتين حتى كذلك تسأل عنها وتضيف إلى سؤالك، ثم سأوفق لك التوفيق لذكره العلماء في هذا. بيض الله وجهك ووجه كل من يقر بالحق. قال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية بعد أن يقول الصحابة انشغلوا
فقط السماح منكم فضيلة الشيخ، بس لأوضح أن لدي 5 دقائق لأنني مرتبط بفضائية أخرى. فقط
أنا أقدر ذكر لي المعيد بداية الحلقة بأن لدي ارتباط.
أنا أقدر هذا تمام التقدير، وما كان لي أن أسيء الظن بأحد، وأنت هذا اليوم أخجلتني أمام الناس وأحرجتني كذلك. يقول نعمة الله الجزائري فقال لهم علي عليه الصلاة والسلام جاءهم بالقرآن الكريم اللي جمعه. كان الصحابة انشغلوا في جمع الولاية، وهو انشغل علي رضي الله عنه بجمع القرآن، ثم جاءهم بالقرآن. فقال لهم علي عليه السلام لن تروه بعد هذا اليوم، ولا يراه أحد حتى يظهر ولدي المهدي، وفي ذلك القرآن. يقول نعمة الله الجزائري بعد أن انتهى من الرواية المخترعة، وفي ذلك القرآن زيادات كثير، هي الأصل كثيرة، وهو خال من التحريف. لاحظ العبارة دقيقة، خال من التحريف. ويقول اعتقادنا، أقول قال علي آل محسن قال الجزائري، اعتقاد أن القرآن الكريم لم يجمعه ولم يحفظه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي والأئمة من آل البيت. هذا الاعتقاد أثبته صاحب كتاب الكافي، لاحظ كتابان صار عندنا، الأنوار والكافي، جازما به مستدلا عليه بقوله عن جابر قال سمعت أبا جعفر رضي الله، طبعا جابر مقصود في الجعفي وليس جابر الصحابي الجليل، يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. ثم قال الجزائري أنه قد استفاض في الأخبار، استفاض أنت تعلم ما معنى الحديث المستفيض في الأخبار، أن القرآن كما أنزل لم يؤلفه إلا أمير المؤمنين بوصية من النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل
شيخ. هذه لحظة بس يعلق على الكلام كله قبل ما ينتهي، هذه كلام عقيدة الأولين، اسمع إلى عقيدة اللاحقين.
بسم العزيزة وعلى التقى، وينبغي أن تعرفي أن القرآن لا يظهره على واقعه إلا الإمام المهدي صلوات الله عليه، وترتيب وتأليف يختلف عما في أيدينا. والآن نفس القرآن اللي عند السنة وقرآننا متبنونا بما المهدي يجي غير القرآن بعهد معهود عنده من رسول الله صلى الله عليه وآله كلنا.
لحظة بس أريد التأكيد على لفظة أن القرآن غير هذا القرآن يأتي ويغيره. هذا عقيدة اليوم، وفي يعني أكثر من تسجيل عندنا من القنوات، ما يقارب من 7 تسجيلات، 7 على القنوات مسجلة. هذا ما وصلني. أعيد اسمعوا هذا بس اللفظ أريد أن يسمع.
نريد أن الشيخ يختبر النبي.
لحظة لحظة،
عند موعد مع فضائل.
لا خلص أنا انتهيت.
من الذي يجي غير القرآن بعهد معهود عنده من رسول الله صلى الله عليه وآله كل مقبل. إذا عندنا مشكلة متبنونة، من الذي يجي غير القرآن
يغير القرآن
عنده من رسول الله صلى الله عليه وآله.
يقول انتهي طبعا الكلام كثير يثبت فيه تحريف القرآن، ويقول يأتي لتغيير، هكذا يقول، لعهد معهود من الله. انتهي فقط. طيب ينصر أنا
يا شيخ محمد، الوقت لك حتى تختم.
نعم انا 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 لا اوافقه القول نهائيا، وهذا الكلام مردود ومرفوض، وسأتابعه بدقة إن شاء الله تعالى عبر موقعكم الكريم لأكون واضحا في إجابتي إن شاء الله تعالى، ليكون المتسع في الحلقة المقبلة سيكون عندي الشجاعة لأرد على كلام الشيخ القائل هذا الكلام، لنقول له أنه إذا كان هناك قرآن آخر كما يدعي، وإذا كان لا يؤمن في هذا القرآن الذي بين أيدينا، فليتفضل ويقول لنا من أين يأتي لنا بقواعد التشريع الذي يمليها على المسلمين.
جميل، نشكرك يا شيخ محمد، يعني ندع المجال والوقت لك، ونشكرك أيضا على رحابة صدرك وعلى أن اقتطعت جزءا من أوقاتك لهذا البرنامج، ونرجو أن نصل بإذن الله وإياك إلى كلمة سواء في حلقات قادمة.
الله تعالى إن شاء الله.
شكرا يا شيخ محمد. أيضا يعني لدينا من الوقت، يعني أرجو من المخرج أن يشاركونا المشاهدين الكرام بالاتصالات الهاتفية.
قبل اتصالاتكم
تفضل.
أو نؤجل، هناك جوابان عند أئمة الشيعة على التناقض في مسألة التحريف، يعني نفس العالم نفس المفيد نفس في تناقض عنده، تارة يقولون وتارة يقولون، فعندهم جوابان كل واحد يعني أسوأ من أخيه. في المثل يقول عندكم إيش، يكون كان تحت المطر صار تحت المزراب، يجي يكحلها عماها، يجي يكحل عماها، وجوابان كل واحد أفسد الآخر. لكن لا، سأجيب إن شاء الله الحلقة القادمة على جوابهم، ما أقبح هذا الجواب في كتب.
أنا لاحظت الشيخ أنك لما يريد أن يستدل ببعض الروايات التي تنفي تحريف القرآن كأنك توقفها، يعني ما القصد؟
لأنه نحن نسلم أن هناك من الشيعة من قالوا بعدم التحريف، ليست هذه نقطة البحث. نقطة البحث في هذه الكتب التي اعتقد المتشيعة من السنة بها بتحريف القرآن بسببها، يعني اعتقد الذين تشيعوا من أهل السنة بهذا الأمر، والذين لا يعرفونه ما تعرضوا له. يعني هناك ناس تشيعوا في سوريا، لكن تشيعوا عاطفة، لكن لو علم هذا الشيعي في سوريا اللي تشيع انه لازم يترك بنته ينام معها بليلي اقلها نصف ساعة ما بيتشيع ولا، ويقول كلام اكبر من هذا، لكن هم كذبوا عليهم فتشيعوا بسبب هذا، بسبب حبنا لآل البيت. فاذا انا اريد منه، وان شاء الله تلاميذه ينقلوا له، إني أريد الموقف من هذه الكتب، لا الموقف من الكتب تلك أنا أؤيده وأنا أتبرع بدفع مال من جيبي الخاص من لطبع هذه الكتب الشيعية التي تؤكد أن القرآن غير محرف، لأنه مدافع القرآن إذا قرأها الشيعي صدق بها، هذا نوع من أنواع الدفاع، وأنا عندي كلمتي، إذا هناك كتاب يدافع عن القرآن الكريم مؤلف شيعي أنا سأتبنى طبع هذا الكتاب، أكثر من كذا، لكن ليست هذه نقطة البحث. هناك كتابان، أما هناك 30 من أمهات الكتب التي يرجع إليها الناس، ولا بأس افتح الخطوط الله يفتح عليك.
طيب ماذي والله
الأجوبة من أخرى للحلقة، إذا ما في أحد نجيب.
ماذي في عندنا اتصالات
لأنه ما الناس غير متوقعة.
طيب نحن في انتظار أصلا يعني بقي تقريبا 10 دقائق.
طيب
طيب يا شيخ يعني أنت الآن لما نسمع الآن بفلان مثلا إمام من الشيعة ينفي وجود تحريف القرآن وآخر يقول أن فيها أحاديث مدسوسة وآخر يقول أن فيها أنها شاذة وضعيفة وفيها أخبار أحاد يعني كده يتوه الشيعي قبل السني
يمكن هو ما علم وأرجو من تلاميذه أن يبلغوه هذا الأمر.
نعم.
أحد المواقع الشيعية طرحت القرآن الكريم للترشيح والتصويت بالتصويت عندي إنه هل القرآن محرف أو غير محرف، وتبنى هذا أحد أكابر مجرميها من البحرين الآن اللي عم يسوي مظاهرات ضد ولي الأمر تبنى هذه البنية.
جميل. طيب ندع الشيخ للوقت بعد وقت البرنامج للاتصال معنا ممدوح من السعودية. السلام عليكم ممدوح. بقي معنا في متصل آخر عبد العزيز. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يسلمكم ويبارك فيكم.
بيض الله وجهك إن شاء الله
ووجهك ووجه كل مسلم.
بيضت وجيهنا وأسعدتونا في أحاديثكم وفي مداخلاتك جزاك الله خير في حواراتك معهم. هؤلاء الناس أنا أتصور يعني لي وجهة نظر الحقيقة أنا في هذا الموضوع من ناحية طريقة الطرح والإعلام.
طبعا.
أنا أرى أنه إعلام الشيعي والإعلام المضاد لنا أو للسنة أو لها السنة والجماعة يعني يتبنون إعلام قوي واحترافي نوعا ما، بينما احنا يعني قنواتنا يعني كأني اشعر ان لا زالت تقليدية ولا زال فيها قصور نوعا ما من ناحية التواصل والوصول، حتى ان القنوات التي تتبنى الافكار او تتبنى الرد على الافكار الهادمة ووضع الفرقة بين المسلمين وتحريف كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة النبوية لا تجد يعني إلا جهود شخصية جهود ذاتية من أفراد يتبنون هذا الفكر يتبنون الدفاع، لكن لا نجد مؤسسات لا نجد دعم وقوة من هذا الجانب.
جميل.
يقول الله عز وجل سنشد عضدك بأخيك، فشد عضدنا ولا نستطيع أن نفضح أنفسنا أمام الناس، فيعلم الله كم نعاني بسبب البث المباشر من تكاليف.
شكرا لك أستاذ عبد العزيز. طيب. شكرا.
بارك الله فيك. أنت تشد على يدنا وتكون عونا لنا على ذلك. نعم ما عندنا نحن المشكله خمس.
جزيت خيرا. أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
بالبداية أبيكم تدوني أنا يعني أول مرة أتصل القناة وممكن يصير عندي ارتباع.
لا أبدا تفضل.
ثانيا أنا أحيي شيخنا الفاضل عدنان العرب بارك الله في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. يعني أنا أحس إحنا دائما لما الشيخ عدنان يتناقش عن قضية معينة لما يكون نقطة البحث خلاص نبقى نصل للمهم نلقى المتصل العالم الشيخ دائما يبعد عن نقطة البحث يعني يتهرب بشكل فظيع. إحنا أنا يعني ثاني جامعة وما عندي ذاك العلم اللي مثل الشيخ عدنان العرب، لكن أحس يعني أمور بسيطة يعني العقل الواحد المبتدئ يفهمه، ما بالهم هم علماء شيعة ما يفهمون. يعني حقيقة أنا أحس هو السالفة كلها تهرب، هم يدرون أنهم على ضلال يدرون أنهم على بدع.
بس لا تقولي يا أختي يا بنتي لا تقولي هذا، قولي يعني صحيح ما طرحتيه من مسألة نقطة البحث. أولا أحيي اتصالك وأحيي مشاركتك، وهكذا ينبغي أن نتشارك في العلم جميعا، وأول مرة ما شاء الله هذا ليس هناك تلك ولا تردد وطرح متزن وجيد. ما قلتي الكلام الأول جيد، الكلام الثاني اللي ممكن تذكري تقول نسأل الله أن يجعلهم يثبتون عند نقطة البحث وأن يهديهم وإيانا سواء السبيل في فتكون مداخلتك طيبة وناصحة، لأننا لا نريد لا نريد يا أختي
احنا نتمنى شيء هذا انه دائما ناصر نقطة البحث. من كان اللي ما هو على هداية الكل يتبح والمنهج الصحيح وإن شاء الله كلنا نروح من
إيه. هذا كلام طيب، هذا كلام طيب، أسأل الله لنا ولهم الهداية. والمحاورة ليست سهلة، لكن هذا الأستاذ الفاضل يعني التصريح الأخير أنا أعجبني، وأسأل الله العظيم أن يجعلني وإياه من الصادقين المخلصين الذين يتوخون الحق. هذا التصريح منه ما هو سهل، عندما رأى تناقضا في هذا الخميني في نفس كتابه. طبعا عندنا جواب، أنا أجلته إلى الأسبوع القادم، جواب طيب وواضح من كتبهم.
بارك الله فيك شيخ، وبشرك انه احنا نفسنا اهل السنه لما كانت حجه امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، نفسنا كان عندنا يعني نقول ضعف علم، مو ضعف علم يعني عندنا شوي جهل، والله صار عندنا علم قوي بفضل الله. ثم فضلكم فضل عثمان الخميس وعبد الرحمن الشقيه والجميع، يعني جزاك الله خير. انت باذن الله دعوتنا لك ان الله يوفقك ونصل الى طريق سوا.
بارك الله فيك،
شكرا لكم
على لك في سعي.
الشيخ يعني ليس المتصلة ولا الأستاذ عبد العزيز، يعني هناك الكثير من الناس متفاعلين كثيرا مع ما تطرحونه، وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يكون منتهى إلى خير، بأن يهتدي يعني عامة الشيعة وأن يتبين الحق، فالحق أحق حق أن يتبع.
كم باقي من الوقت؟
لازال هناك عشر دقائق، عشر دقائق تقريبا
باقي. عشر أينا. طيب أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، إنه من العار، كل العار، أن نبحث مسألة القرآن الكريم على مرأة ومسمع من كل المسلمين.
أي والله.
وفي هذا والله من المفسدة ما هو مفسدة. أترون أيها المسلمون، هل يليق بمسلم أن يقول أمام الناس إن أمي بريئة أو غير بريئة من الفاحشة؟ هل يليق بمسلم أن يفضح زوجته ويقف على مرأة من الناس ويقول أيها المسلمون زوجتي اتهمت وأنا أدافع عن زوجتي؟ في هذا من العار والفضيحة، بل هذا من إشاعة الفاحشة التي حرمها الله عز وجل. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أتعلمون ما معنى إشاعة الفاحشة هنا؟ الحديث عن الفاحشة، وليست الفاحشة نفسها، ليست الفاحشة نفسها. يحب تشيع الفاحشة، قال المفسرون أن الناس يتحدثون فلانة فعلت، فلان فعل، فلان شرب الخمر، هذا من الفاحشة التي يجب الصمت وعدم ذكر هذا إلا من باب النصيحة أو غير ذلك. أما هذا الذي يفعله الناس وبخاصة الرجال ونساء أكثر يتكلمون في مجالسهم، فهذا من إشاعة الفاحشة. نرجع، أي شيء أعظم عندنا في الدنيا كلها؟ كتاب الله. الآن أعظم شيء عندنا في كتاب الله، وكلام الله صفة من صفاته، والله عز وجل بنفسه نطق بهذا القرآن من فوق سبع سماوات ونقله جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. أين حصل هذا التحريف؟ مقصودي إني أنا خجول، والله إني ربما يكون ورغم كثرة ذنوبي إني أخشى من الله أن يقول لي من ذنوبك أنك عرضت كتابي للنقد أمام الناس. أأنت أحمق؟ أما سمعت قولي؟ أما سمعت إذا قال لي يوم القيامة ما أدري ما الجواب؟ يقول لي أمك ما تعرض مشان الدافع عنها. لكن ماذا نفعل وقد انتشرت هذه المفسدة في المسلمين، هذه المفسدة في المسلمين وعمت وطمت وانتشرت الكتب حتى في بلاد الشام الحصينة التي بارك الله عز وجل فيها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، انتشرت هذه الكتب الخبيثة حتى بدأ الناس يتصلون بنا ويقولون سورة الحفظ وسورة الخلع، وأنتم قلتم عندك اتصال
يا بتفضل،
وأنتم وقلتم وفعلتم. أصلنا الآن في موجه، في وجه المواجهة والدفاع عن كتاب الله. اللهم عذرا، اللهم عذرا، اللهم عذرا، اللهم لم نجد وسيلة للدفاع عن كتابك إلا أن ندافع عنه في الفضائيات. نحط كتاب الله على المسرحة ويأتي هؤلاء المجرمون في قنواتهم ليطعنوا بكتاب الله جهارا نهارا. ثم بعد ذلك يتمسحون بفلسطين. حي الله فلسطين وحي الله أهلها، والله لن تحرر إلا بالجهاد الواجب على كل المسلمين. لكن هذا كله لا يعني السكوت عن مثل هذه العقائد. ماذا طلبت أنا منهم؟ طلبت من الأستاذ الخمينئي المكرم الشيخ المكرم، وطلبت من الأستاذ المكرم حسن نصر الله، طلبت طلبا واحدا في فتنة عائشة. قلت لهم قولوا أن عائشة مؤمنة في الجنة. ما قالوا ولن يقولوا، وأتحداهم أن يقولوا. قالوا ننكر الشتم. عجيب. الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وأنا أنكر سب الصنم من يومين، واحد سب بعض الناس الكفر، أقول لا تفعل هذا، هذا ليس من ديننا السب والشتم. هل يعني هذا أني أدافع عنهم؟ لا. فهم عندما أنكروا الشتم فقط، ما الذي يعيبك يا أستاذ حسن نصر الله أن توحد، أن تسعى في توحيد كلمة المسلمين، تعلن أن أمهات المؤمنين، أن أمهات عفوا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، وأنهن طاهرات عفيفات، طاهرات عفوا عفيفات، أنهن طاهرات عفيفات وهن في الجنة مع زوجهن صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنعه؟ طلبتكم طلب ثاني، اصدروا فتوى، قولوا يا أيها الشيعة إن الكتب التي وردت فيها تحريف القرآن كتب باطل، كتاب لو مس كان كله قرآن وكلمتين علي يخطئ. لاحظوا علي يخطئ وهو بشر، أقاموا الدنيا وأقعدوها عليه، علي يخطئ. أما الله سبحانه وتعالى يخلف فلا يحفظ كتابه، هذه اجتهاد. بس انتوا ما بتفهموا يا وهابيون، انتوا يا سوريون يا وهابيون ما بتفهموا، انتوا يا مصريون يا طيبون يا من بيضتم وجهنا، انتم يا صعايده يا مرسي مطروح، وانتم في الشرقيه والغربيه والبحري ومدن مدن قناه السويس، انتوا ما بتفهموا، انتوا وهابيون لانكم بتقولوا ان القران سليم وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طاهرات منا. نحن إنما أردنا الدفاع، كسيل جاءك أردنا الدفاع ولم نرد أن نثير فتنة، وهذا أكبر عائق، أكبر عائق دون وحدة المسلمين. كيف أنا أصافحك وأقول لك تعا شريك أنا وأنت في عمارة يا سيدي في بيع بطيخ على مبدأ حبيبنا عبد العال، بيع بطيخ أنا وياك نبيع بطيخ وأنت تطعم بأمي، أترضى؟ أما إذا يطعم بأم أمي وأم المؤمنين وزوجتي أطهر الطاهرين، هذا معلش مشوى، هذا اجتهاد. بس أنتوا يا وهابيون ما بتفهموا معنى الاجتهاد. نجتهد بعائشة إن كذا وكذا، هذا اجتهاد. ونجتهد في كتاب الله إنه صح ولا لا، الله وصفه ولا لا. أما علي يا لطيف إذا قلتم يخطئ، والله يخطئ ويخطئ ويخطئ، وأبو بكر يخطئ ويخطئ ويخطئ، وعمر يخطئ، ولا معصوم إلا الرسل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أنا بشوق مع كمان المشاهدين الكرام.
لا أنا بشوق لأني أجيب الجوابين عن كتاب الله اللي أجابهم غدا
بإذن الله عز وجل يوم الثلاثاء القادم بإذن الله عز وجل. مشاهدي الكرام، بعد هذه المناظرة، بعد هذه المحاور التي طرحت في هذه الحلقة وفي الحلقة الماضية، لا أعلم بماذا أختم. الخرق متسع على راقعه إلى الدرجة التي يستحيل فيها رتقه بأي شكل من الأشكال. هل أصبح القول بالتحريف عقبة كأداء في منهج الشيعي لم يستطيعوا إزالتها، على الرغم بأن ذلك نخر في كتب المذهب حتى النخاء؟ عموما أذكر بأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القرآن كلام الله تعالى، حروفه ومعانيه منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقا وأوحاه إلى جبريل فنزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله الحكيم الخبير بلسان عربي مبين، ونقل إلينا بالتواتر الذي لا يرقى إليه شك ولا ريب. قال الله عز وجل إنها نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. أستودعكم الله مشاهدي الكرام، وإلى اللقاء مساء السبت القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيش السبت القادم؟
الثلاثاء القادم بإذن الله عز وجل.
الله يهديك ويصلحك.